قال مسلم رحمه الله تعالى إذا النهي عن الجحد غير الله سبحانه وتعالى، فكان السابق في ذلك وذكر حديثا عن علي رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من أوى محدثا، ولعن الله من غير ما نال الأرض. هذه الأربع الكلمات بينها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه هذه الأشياء. فأول ما بدأ بها لعن الله من ذبح لغير الله، لكأن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى معظما لغير الله ويعظم غير الله سبحانه وتعالى أنواع العبادة، فهو ملحوم بهذا الحديث ومشرك من جهة أخرى، حيث أن التعظيم لا يكون إلا لله وحده لا شريك له ليس لغيره. واللعنة قد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن لعنه الله كإبليس لعنه الله وطرده وأبعده إلى يوم القيامة. ولكن ابن آدم إذا كان قد فعل هذا الفعل وتاب إلى الله توبة صادقة فقد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويقبل توبته. لكن إذا أصر على هذه الأشياء ودائما يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان لنبي أو لرسول أو لجن أو لإنس أو لشجر أو حجر، كله غير الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو غيره. وعلى كل حال سيأتينا كلام النبي رحمه الله تعالى في ذلك، على أن الذابح إذا قصد التعظيم فهو مرتد إذا كان مسلما، أما إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فقال ذبيحة حرام لا تؤكل، لقوله سبحانه وتعالى: فضل عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله أو ما هو إلا لغير الله به. وعلى كل حال فلا شك أن التعظيم لغير الله سبحانه وتعالى نقص حق الله، والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى بجميع العبادات سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو اعتقادية. فمن اعتقد أن هناك إنسان أو أي شيء من غير الله سبحانه له السلطة وله القدرة بالنفع أو الضر فقد عظم غير الله سبحانه وتعالى وجعله مقام الله أو مع الله كما يقولون. وكثير من الناس يعتقدون أن هؤلاء معناه أنهم مع الله، وكأن الله سبحانه وتعالى عاجز عن أن ينفعهم أو يرفع عنهم البلاء، وهذا خطأ عظيم واستهان بحق الله سبحانه وتعالى وتنقيص بعظمته. إن الله سبحانه وتعالى يستحق التعظيم بكل ما وصف نفسه من عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. وعلى هذا الحديث كما سمعتم أن الذبح غير الله ملعون، سواء ذبح في مواسم العبادات كما يقولون، إما الموالد أو الرجلية أو الشعبانية أو المعراج أو إلى آخر، هذه كلها ذبح غير الله سبحانه وتعالى، فهي أولا ملعون من فعل هذا الفعل، وثانيا حرام الأكل، من أكل ذلك فقد أكل حراما، إن الله حرم ذلك بكتاب العزيز وبين أنه لا يحل أكله دائم أبدا. وعلى كل حال فالآن كلمة الناس يعني هذه الأفعال كلها الذبائح لغير الله بغير حساب، يعني ما يصدق لله سبحانه وتعالى الفقراء والمساكين، لكن لا يمكن يذبح إلا إذا كان هناك مناسبة، إما مولد كما قلنا، وإما شعبانية، وإما رجبية، وإما معراج، وإما وإما. إذا هذا الذبح أولا ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى، وثانيا أن أكل الناس حراما، ومن أكل أيضا هو كذلك حرام. وعلى كل حال فصفته أنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، حيث أنه يعظم غير الله، ومن عظم غير الله سبحانه وتعالى قد يكون شركا وقد يكون كفرا وقد يكون إلى آخره. الثاني قال لعن الله من لعن والديه، هنا قال الصحابة رسول الله أو أحدنا يلعن والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أبا وأمه وهكذا إلى آخره، يعني يسبب لعن أبيه وشتم أبيه وهكذا إلى آخره. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يدعو لأبي دائما وأبدا، والولد الفاسد إذا يسبب لأبيه الشتم واللعن والسخط وأشبه ذلك، فيكون على هذا لعن لوالديه دائما وأبدا بسبب فسقه وفجوره. وأهل كل واحد ينظر إلى فسقه قل لعن الله من رباه، لعن الله من جاء به، لعن الله كذا كذا، وهو الأكل كله صار على الأكل. الحقيقة أن هذا الحديث عظيم، يجب على الإنسان أن يحفظه ويحفظ لسانه ويحفظ جميع جوارحه من المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى حتى لا يذم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأسباب هي المسببة لهذه الأشياء كلها. فالذبح قد يكون قربة كما يقولون، ولكنه لغير الله، فتسبب لنفسه باللعن. وهكذا الولد قد يكون مثلا ناصحا لإنسان، ولكن إنسان هذا فاسق أكل أشد، يلعن أباه وهكذا إلى آخره، يكون سبب. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الإنسان يتسبب لنفسه باللعن حتى التغوط في الطريق المسلمين. قال اتقوا اللاعنين، يعني من بال في الطريق أو فعل أذى في الطريق يلعنه كل واحد. فقال اتقوا اللاعنين، لا تتعرض للعن لأي سبب من الأسباب. فالإنسان يكون بعيدا عن كل معصية حتى لا يذم ولا يقبح ولا يقبح ولا يلعن ولا إلى آخره. الثالث قال عن عليه الصلاة والسلام لعن الله من أوى محدثا. المحدث من أحدث في الدين شيئا وزعم أنه عبادة. من هذه الآن البدع والخرافات من موالد وحضارات واجتماعات، وهكذا معراج، وهكذا شعبانية، وهكذا رجبية، وهكذا ميلاد، وهكذا هذه كلها محدثات. من أحدث في الدين شيئا فهو أولا ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى، ومن آواه أيضا كذلك ملعون مثله. يعني آواه وسكنه في بيته ليلة أو ليلتين أو ساعة أو ساعتين، المقصود أنه وقره وعظمه وجعله كأنه ولي من أولياء الله وهو ولي من أولياء الشيطان. فعلى هذا من فعل هذا الفعل فهو ملعون، كما سيأتينا بالحديث بالمدينة خاصة زيادة. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه المدينة زيادة على خارج المدينة. خارج المدينة من آواه هو ملعون، والمحدث لا شك أنه ملعون. من أحدث بدين الله سبحانه وتعالى وزعم أنها سنة وأنها عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان فسقا أو كان يعني قربا من العبادات أو إلى آخره، في محدثات. وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما خطب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في الناس. هذه الأشياء كلها معنا في الدين. إذا إنسان أحدث شيئا في الدين، أنا في الدنيا هذه يحتج بها الصوفية بأن المحدثات في الدنيا كثير، من لباس ومن كراش ومن إلى آخره، لكن المراد بالمحدث هو الدين، ليس الدنيا هذه. أما الدنيا هذه فالله تعالى يعطي من يشاء، هذا يزيد في ثيابه وهذا ينقص في ثيابه وهذا في مراشه، وليس داخل بالدين بشيء إلا ما كان محرما من الثياب، من حرير للرجال أو طول ثياب للرجال أو ضيق للنساء أو إلى آخره. كل في الزنا يأذن حيث هو كما قال سبحانه وتعالى ومن حرم زنة الله إلى آخره. لكن المحرم للرجال مثلا طول الثياب، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل عمل مثل إزارة، سواء يعني أطاله كبرياء أو أطاله فخرا أو أطاله إشرافا أو أطاله، لأن من أطاله فخرا هذا يقول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله على لا يكلم يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ففرق العلماء بين من يطل ثيابه كبرياء ومن يطل ثيابه إسرافا. فالمسلم إزاره إسرافا لا يقبل الله عمله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو مسلم إزاره فقال أعد صلاتك ووضوءك، فقال أحد الصحابة يا رسول الله لماذا؟ فقال إن الله لا يقبل عمل مسلم إزاره. فقال إذا هذه الصلاة كل وضوء، قال هكذا كل عمل لا يقبله الله أبدا. فمعنى هذا أن المسلم إزاره فخرا تكبرا رياء وسمعة هذا لا ينظر الله إليه القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه ولا يعذب الأبد. أما من أسبل إزاره لا يد فخرا، إنما أراد التشبه بالنساء، فتشبه بالنساء إذا يكون ملعونا. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الرجل يلبس مثل المرأة، فلباس المرأة طويل ولباس الرجل يكون قصير إلى نصف الساق، إذا كان لابد هي الكعبين وليس الكعبين حق. يقول عليه الصلاة والسلام لذلك إذا كان الثوب حريرا لا يجوز شيء الرجال من هذا اللمع من هذه الأشياء كلها، لأن هذه الأشياء الناعمة تكون للمرأة لا للرجال. فالرجل ليس بالمرأة مهما كان، لا بهيئته ولا بلباسه ولا بمشيه ولا بشعره ولا بأي شيء، لأن الإنسان لعن لعنة عامة بقوله لعن الله الرجل يلبس بست المرأة، ولعن الله المرأة تلبس بست الرجل. ولعن الرجل يتشبه بالمرأة، ولعن الله المرأة تشبه بالرجل أو الرجال، ولعن الله الرجل يمشي مثل المرأة، ولعن الله المرأة تمشي مثل الرجل، ولعن الله كذا كذا إلى غيره. إذن في البخاري لعن يمكن حوالي 20 لعنة سنتها سرد واحد. وهكذا النبي رحمه الله سرد بها الصالحين في هذا الباب نفسه. فعلى كل حال الإنسان لا يتعرض نفسه للعنة أبدا، لا رجل ولا امرأة. فعلى المؤمن أن يكون يعني متمسكا بكلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتعذر بأن فلان يضحك عليه أو الناس يضحك عليه. لا، فإن إرضى الناس بسخط الله يسخط الله عليه سيب السخط. يقول عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإن كرهوا لو أن يرضوه لأنه راض عنه سبحانه وتعالى. على كل حال، فإذا المحدثات كثيرة، والآن كما تعلمون الناس في المحدثات أكثر وأكثر، لأن الناس يتبعون ما كان محرما أو ما كان مبتدعا، وما كان سنة يتركونه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا جاء زمان السنة بدعة وبدعة سنة، كيف تفعلوا؟ وهذا الآن حاصل. إن نصحته وقلت السنة كذا وكذا، قالوا هذا يشدد أو متزمت أو أنه يكذب على الرسول أو أنه نيل آخر. وإن قلت هذا حلال لكم وهذا جائز فرحوا وانبسطوا. وهذا الحقيقة عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى واستعمال الأشياء المحرمة إرضاء للناس هو نقص الإيمان الإنسان. إذا كان إنسان قوي الإيمان لا يضره الكلام. فالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ذموهم وقالوا سحرة وقالوا كذابين وقالوا وقالوا إلى آخره، وعذبهم العذاب الشديد. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يحصل له الأذى من قومه من جماعة من أقاربه. لهذا قال سبحانه وتعالى حين وصف الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ما لو أن الصبر يصبر كما قال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وكل إنسان داعي إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يدم من أبيه من زوجته من أخيه من إلى آخره، كل واحد يدم لحد، لأن أهل الحق قليل جدا جدا وخصوصا الآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ غريب بعد عليه الصلاة وحده، وهكذا نشأ قليلا قليلا، ثم آخر الزمان سيكون هكذا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في رواية: فطوبى للغرباء. من الغرباء هؤلاء؟ فجاءت في رواية: المنسفين بسنتي عند فساد أمتي. وإن كان الحديث ضعيف ولكن حاصل المعنى صحيح، لأن الفساد إذا كان كثيرا كما هو الآن حاصل في الأمة، وكثير من الناس يحتجون بالكثرة بأن الكثرة على هذا، وكيف نقول أنهم كلهم قد أخطأوا وقد خالفوا السنة، والواحد بحاله يكون على الحق والباقي على باطل، يتعجب من هذا. ولا يقرأ من قوله سبحانه وتعالى: وإن تضعف أكثر من الأرض يضلك عن سبيل الله. فالأكثرية تكون حجة، إنما الحجة ولو كان واحدا، كما وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، غاية قائم بطاعة الله سبحانه وتعالى لا يضرهم، وقد خالفه أبوه وقد خالفه قومه حتى جعلوه منها يحرقون حريقا، ما ضره شيء، صبر وتحمل ذلك كله حتى خرج مهاجرا إلى الله في دينه، هاربا منها من أبيه ومن أمه ومن إلى آخره، ما ضره شيء، رفعه الله سبحانه وتعالى وجعل في ذريته الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وجعله وجعله إلى آخره كما مدحه الله سبحانه وتعالى. ولعن الله من غير ماء الأرض، من ماء الأرض هي الحدود، إنسان يكون بينه وبين أخيه المسلم أو غير مسلم حتى في الأرض، فيوم يزحزحوا على اليمين مع ما يزحزحوا على اليسار، مرة يقدمه قليلا مرة إلى آخره حتى يأخذ شيئا من الأرض حراما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شبرا ظلما طلقه الله من قياما سبع أراضي، من سبع أراضي. إذا كان الشبر يطلقه الله من سبع أراضي، فكيف إذا كان أخذ أكثر وأكثر؟ وكثير من الناس يشترون أراضي مجهولة ثم يطلبون من الحكومة تحقيق الدلعة كما يقولون، فيأتي بأناس سيال قدماء يعطون حاجات ويسرعوا الأرض، هذا حد فلان وهذا حد فلان، ومن أكلهم الحرام؟ الشاهد والمحدث وكذا وكذا إلى آخره. والحاكم لا يحل ما حرم الله أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تقسمون لدي، وإن لعل أحدكم أن يكون يحج الحج بحجته من غيره، فأفهم منه ما لا يكون حقا فأعطيه ذلك فأحكم له على أخيه. فمن حكمت على لأخي على أخيه شيئا ظلما إنما أقطع له قطعة من المال فليستقل أو ليستقل. فحكم الحاكم لا يحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا الشاهد وهكذا إلى آخره. فالحرام حرام لا يحله حاكم ولا غيره، والحلال حلال لا يحرمه حاكم ولا غيره. وعلى كل حال فالحدود هذه لا بد أن تكون محافظة عليها ولو كان مثقال ذرة، خليك ما هي، ولو أخذ من حقك تكون مظلوما أحسن أن تكون ظالما. يقول عليه الصلاة والسلام كن يا عبد الله مظلوما ولا تكون ظالما، لأن المظلوم سيعطى حقه يوم القيامة بأحسن وأحسن، لكن الظالم سيحمل بعنقه أشياء وأشياء ونعوذ بالله من ذلك. وعلى كل حال قد ساحن حديث إلى قوله لعن الله من ذبح غير الله، قال النبي رحمه الله المراد به أن يذبح باسم غير الله، باسم الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للنبي عليه الصلاة والسلام أو لولي كما يقولون الآن أو لشجر أو لعين تمشي، كما سيأتينا أن بعض الناس نقصت العين قال الشيطان وضع رجله على العين. إذا يذبحوا ذبيحة للشيطان واذبحوا ذبيحة للجن لأنهم سدوا على الماء واذبحوا ذبيحة إلى آخره. ومن يأكل هذه الذبائح؟ الفقهاء، لأنهم اللي يأكل الناس بهذا الحرام ويأكلون الحرام أكلا لما ويحبونهم حتى تنجم من عدوهم. وإلا فكما قال هنا سواء كان لنبي أو كان لرسول أو شجر أو حجر هو مذبوح لغير الله سبحانه، يعني كل ما سوى الله هو غير الله من نبي أو ملك أو إنسي أو جني أو ذلك، لهذا قال أو ذي الكعبة ونحو ذلك. وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا أي أصحاب الشافعي. فإن بإن قصد عليك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، لا شك أن من عظم غير الله كما قلنا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه أخذ حق الله غير الله واعتقد أن هذا معظم مثل الله سبحانه وتعالى. وهذا كما تعلمون إنما هو عقيدة الكفرة، لأنهم قال سبحانه وتعالى بربهم يعدلون، والمسلم لا يكون مثل الكافر أبدا. إما أجعل الله مع خلقه سواء كما كذب الناس يعتقدون أن أولياء الله مثل الله ولا فرق بينهم، بل بعضهم يعتقدون أن غير الله أقرب من الله، ويعتقدون في ذلك من أشعار الصوفية التي هي أشعار يهودية لا إسلامية ولا صوفية. إن كان الصوفية بهذه الطريقة ليس مسلمين، لم يقول قائلهم إذا كنت بهم وغم وكربة فادعني يا مرغني أجيك بسرعتي، إذا لا تدعو الله سبحانه وتعالى ادعوه هو. وهكذا يقول أحد أمثاني في قصيدة له طويلة، إذا كنت في هم وغم وشدة فنادي يا زروق آتيك بسرعتك. هذه الحقيقة على النصارى واليهود ما يقول القول هذا، لا في عيسى ولا في غيره، لا يعتقد أن عيسى يأتي بسرعة ولا يمكن هذا أبدا. ولكن المسلمون خرجوا عن الحق الشرعي إلى حد غير إسلامي، ليس صوفية هذه وليس هي خرافة وليس هي شرك، وهو الكفر بعينه. إذا كان يعتقد أن غير الله أقرب من الله فهو تكذيب لقوله سبحانه وتعالى وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب تدعي إذا دعاني، أما إذا دعا غير الله لا يستجيب له أبدا، بل يكون مشركا بالله وما هناك إلا جهنم أمامه وقد حرم الله عليه الجنة. فعلى هذا يقول نوح رحمه الله هكذا، قال فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. ولكن من صدق كلام النووي هذا؟ إذا قلنا النووي يقال بفتح مسلم قد إذا كذب عن النووي لأنه موافق على قولهم، لكن لو قلنا لهم أن النووي يقول اذبحوا لغير الله واستغيثوا لغير الله يقول هذا هو الصدق. هكذا جميع الآن الجهلة من صوفية وغير صوفية يعتقدون هكذا، إذا قلت أن هذا حرام ذموك. وهذا كما قلنا كما قلت مسعود السنة بدعة والبدعة سنة، وإذا قلت لا يا رسول الله يا أولياء الله يا فلان يا أنا والله هذا المحب الأولياء، هذا الآن حاصل. وكما ذكر سبحانه وتعالى في المشركين إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، تشمئز وتنكمش بعضها على بعض ويسود وجوههم لأنهم ما أرادوا هذا، إنما أرادوا دعاء غير الله سبحانه، وإذا ذكر غير الله إذا هم يستكبرون ينبسطون. هذا حاصل كثير أهل الأمة والعبد إلا بالله، وكأنهم لا يقرؤون قرآنا ولا يقرؤون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا، وإذا قرأوا القرآن لما يقرؤون بدون تفكر وبدون تفاهم وبدون تدبر وبدون استيعاب. وإلا في القرآن كما أنزله سبحانه وتعالى يدبر آياته وليتذكر أولي الألباب. يدبر الآيات من حلال وحرام، إن كان حلالا يتبع وإن كان حراما فذلك يتبع ويترك. وهكذا إذا جاءت موعظة من الله سبحانه وتعالى في قصة من القصص السابقة إنما يذكرها سبحانه وتعالى ليحذرنا عن اتباعهم بهذه الأشياء المنكرة كلها. ولا فقد قال عليه الصلاة والسلام: لئن اتبعنا سلما من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى دخلوا جحور غد لدخلتم. قال اليهود النصارى، قال فما ما قبلنا إلا اليهود النصارى، حيث أنهم قد تركوا دينهم وأخذوا الأشياء المنكرة هي الدين، والأشياء المتبعة هي الكفر أو أو إلى آخره. لكنهم بالحقيقة كما قلنا سابقا ما وجدناهم عند الأشياء يتمسحون، ولا وجدناهم عند القبور يتبركون بالقبور يتبركون فوق القبور، ولا وجدناهم ينادون غير الله: يا عيسى أسقنا، يا عيسى أنصرنا، يا عيسى. أبدا، يعتقدون أنه من الله. لكن لا تجد نصراني يقول: يا عيسى أسقنا المطر، ما يقول يقول هذا، ولا يهود كذلك، بل كلهم يضحكون على المسلمين إذا رأوهم يتمسحون بالقبور ويقول: ما هذا؟ قالوا: إيه يتمسح بالقبر إنه مصاب كذا وكذا، يضحكون علينا. هذه الأشياء كلها بحقيقة زدنا على ما فعلوا أثروا أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنتبع ما كان عليه السابقون من المنكرات ومن إلى آخره، ولكن زدنا عليهم كما جاء بعض العلماء يقولون: إذا فعلوا ذراعا زدنا باعا عليهم، وهذا حاصل والحقيقة. وعلى كل حال فالتبع لغير الله كما قال رحمه الله: إن كان مسلما فحكمه أنه مرتد لأنه عظم غير الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير مسلم وهكذا ذبيحة كلها حرام، سواء كان لنبي أو كان لرسول أو لملك أو لجن أو لإنسي أو لسنة مطلقة، لم يذبح غير الله. وغير الله سبحانه وتعالى كما قلنا في الآية عام في كل ما كان سوى الله سبحانه وتعالى. قال ذكر له في شرح مسلم إنه رحمه الله، ونقله غير واحد من الشافعي وغيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، قال الظاهر أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: هذه الذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يقل. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وغيره وغير الآخر. يعني كثير من الناس يذبح مثلا عند القبر أو عند المناسبات كما تعرفون، إما لمولد وإما لشعبان أو رجلية، يا أخي لم تذبح اليوم، قال لله تعالى: لما صدقت أمس؟ لماذا ما ذبحت في بيتك وقسمت للفقراء والمساكين؟ لكن ما أراد إلا تعظيم صاحب القبر أو الشجرة أو إلى آخره، أو تعظيم اليوم الذي كما ذكر في الأحاديث الموضوعة المطلوبة من شعبانية أو رجلية أو معراج أو ميلاد. هذه كلها بحقيقة أكاذيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في أي شهر ولد، ولا في أحساب العلماء هل في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو في ربيع، الشهر بكامله. لكن إذا كان 27 أو 28 أو 17 هذا أكذب وأكذب. ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا أنه ولد في كذا كذا أبدا، إنما اختلفوا، لأن ما في عندهم تاريخ، إنما تاريخ الحوادث، وإذا في عمل فيه متى عمل فيه الله أعلم، في رمضان أو بشعبان أو برجب أو إلى آخره. لكن اشتهر عند المخرفين، عند الداعين غير الله والمستغيثين غير الله، أنه ليه 12 من شهر ربيع الأول، وأن المعداد كان ب 27 من شهر رجب، وهذه كلها أكاذيب لا تعلم بالتاريخ أبدا، لا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كتب السنة ولا في أي شيء كان، إنما هو تحميل. ومن الشيطان هكذا زين لهم وأملى لهم وجعلها وحيا صحيحا عندهم، فاتبعوها وتركوا ما عليه السلف الصالح من إنكارها، وقال: هذا لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحب من كذا وكذا. ثم قال رحمه الله: وقال في بسم الله أو بسم المسيح ونحوه: كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله. يعني الذبائح كما تعلمون قد يكون للبيع والشراء، وهذا جائز، وقد يكون للضيف، وهذا أيضا واجب، وقد يكون حقيقة، وهذا أيضا واجب، وقد يكون هديا وأضحية، هذا كله واجب. أو أراد أن يصدق به على المسلمين، أيضا هذا كله ما في منع بهذا. أو ليه؟ لفرح، لنجاح، لإنسان جاء من بعيد وهو إلى آخره، هذا كله جائز. لكن يذبح لغير الله سواء لنبي أو لولي أو كان في اليوم المقرر كما قلنا 28 12 15 شعبان أو كذا أو كذا، هذه كلها أكاذيب وكلها لغير الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل وقد نذر إن رزقه الله ولدا بأن يذهب ينحر 100 شاة هو وليد ببوان. فلما رزقه الله هذا الولد أراد أن يتأكد هل يوفي بهذا النذر أو لا يوفي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورآه وقال يا رسول الله إني نذرت لله تعالى إن رزقني الله ولدا سأذبح 100 شاة هو وليد ببوان. فقال ما هذه بوان؟ قال أرض بحال كذا وكذا. قال هل كان فيه وثن معبد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد معيد الجاهلية يجتمعون فيه؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء النذر بمعصيته، معنى لو كان هناك وثن بهذه بوانة لا يحل الذبح عندها، وإن كان هناك اجتماع بأيام خاصة لمولد لحضرة كما فعل الناس الآن في البساتين أو كذا أو كذا أو عن سيدنا حمزة كما يقولون، هذه الأشياء لا يحل الذبح فيها، وإذا ذبح فيها لا يحل أكلها أيضا لأنها محل شبه. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة في حنين عندما خرج إلى حنين وكانوا كما ذكر أهل مكة أحد العهد الكفر أسلموا وخرجوا ما عرفوا التوحيد بخلاف الأنصار والمهاجرين عرفوا العقيدة، فمروا على سدرة وكان المشركون لهم سدرة يعلقون بها أسلحتهم وأمتعتهم يقال هذا أنواط أي تعاليق، يعني ما يتمسحون بها ويتبركون كما هو الآن حاصل المسلمين لا يعلقون. فقال الصحابة يا رسول الله هذه سدرة كبيرة اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله في رواية الله أكبر، تقول قول هذا إنكم قوم تجهلون، ولي نفسي بيده لقد قلت كما قال بني إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. إذا كان شيء تعلق بها الأمتعة اعتقادا منهم أنها تحفظ أن من مر عليها لا يأخذها لا يسرقها لأنه يعتقد أن الشجرة ستمسكه يمكن، هذا جعلها الله جعل عليه السلام إله سماها إلها، فكيف يتمسح بها ويتبرك بها؟ فكيف إذا ذبح لها؟ فكيف إذا علق عليها خرقة شكوى إلى القبر؟ لأن كثير من الجهلة يعتقدون أن الشجرة عند القبر هي تقدم شكواهم لصاحب القبر وكان الشجرة أعظم من صاحب القبر، يعني إلى هذا الجهل يعتقدون في الأشجار أعظم من أهل القبر. إذا قدم نفسك إلى القبر وادعوك، لا يقدم شكوى مكتوبة أو خلقة يعلقها على الشجرة تقدمه لصاحب القبر حتى صاحب القبر يلتفت إليه بواسطة الشجرة. وهكذا يزعمون بأن يضربوا لله الأمثال كما قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم حقيقة الإنسان. فيقولون إن الإنسان إذا كان له حاجة على أمير أو على شيخ أو على كذا لا بد من واسطة، صحيح لا بد من واسطة، لكن هل الأمير مثل الله؟ الأمير لا يعلم حالك ولو كان جارا، لو كان جارا لك ما يعلم حالك، لو قدمته شكوى ويقول من أنت من يعرفك، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك ليس على حاجتك فقط، على ما في قلبك وعلى كل حال. هذه من الأشياء كلها من طريق الشيطان، يعتقدون أن الله تعالى يحتاج إلى واسطة كما يحتاج الأمير إلى واسطة، وهذا خطأ. وقلنا الآية صريحة إن الله يعلم والأمير لا يعلم، فكيف تجعل الله تعالى في الأمير؟ هذا خطأ عظيم وعدل أيضا من الكفرة لأنهم قائد ربهم يعدلون جعله سواء. أما إذا اعتقد كما قلنا سابقا أن الولي أقرب من الله هذا أشد كفرا بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مهما كان سواء كان نبيا أو كان وليا أو ملكا أو جنيا وإنسي فقد جعله سبحانه وتعالى من بيت عنكبوت، بيت عنكبوت ضعيفة الهواء يحركها تهرب العنكبوت من داخلها، يعني ما تحميها لا من حر ولا من برد ولا من هواء لا من مطر ولا أي شيء، إذا حصل حرق هاربا. هكذا الإنسان من ولي أو نبي أو رسول أو ملك، حتى جبريل قال له أعظم الملائكة هو مثبت العنكبوت عند الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى لله تخلي من دون ذلك أولياء كمثيل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلم، من لا يعرف بيت العنكبوت؟ كل واحد يعرفه، وكل جاهل أجهل من البهيم يعرف أنها خبيبها ما دغني شيء. إذا لو قلت له أن الولي مثل بيت العنكبوت يقول أنت كافر، يعني الولي كبيت العنكبوت؟ طيب الله تعالى ضرب هذا المثل ليش أنا؟ قال أبدا هذا كذب على الله، يكذب لأنه يعتقد أن غير الله أعظم وأعظم من الله سبحانه وتعالى، لهذا لا يمكن إذا قلت له لا يا أخي ادعو الله سبحانه وتعالى واستغيث به، يقول كل واحد، الله والرسول واحد، الله والولي واحد، كل واحد. هذا بالحق هو الجهل العظيم، هو الجهل. كما قلنا لا نصارى ولا يهود ولا مجوس يمكن اعتقد اعتقاداته، وإن كان المجوس يعتقدون أن ما هناك إله، لكنها مكابرة مذهب اعتقدوه، ولا فهم يهود عنهم الله، واعتقد أن الله هو الخالق الرازق، لكن ما تمسكوا بالمذهب الماركسي أنكروا الله سبحانه وتعالى، ولا فهم يهود. وكل مخلوق يعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المحيي بعد موتها المنزل الغيث والقرآن ما قالها. وتعرفون أن المشركين ما كانوا يستغيثون بغير الله إلا بالرخاء، أما في الشدة يرجعون إلى الله. وحفظ الله عنهم في كتاب العزيز إذا حال بهم الموت وظنوا أنه وقع بهم دعوا الله مخلصين له الدين، ما هناك إلا الأولياء، وأخذ الذبائح وأخذ الطبول والمزامير يستغيثون بالأولياء حتى يرفعوا عنهم البلاء أو يعطوهم المطر أو كذا أو كذا. إذن هذا أشد وأشد من قريش وأشد من كل كافر بالله سبحانه وتعالى. والحقيقة هو الجهل العظيم والتقييد الأعمى. يقلدون بعض الصوفية اليوم ملحدون زنادقة دخلوا بالإسلام كذبا، واعتقدوا أن الأولياء هم مصرف الكون، وأن الكون بأيديهم، وأن اللوح المحفوظ بأيديهم يصرفون به كيف يشاء. وأخذ كما يذكرون على أنهم أخذوا من الأولياء أقطاب وأوتاد وأبدال، هذا خاصة، والخاصة الخاصة هذا فوق، والباقي عوام لا يفهمون شيئا. إذن الأقطاب كما يعتقدون يقولون أنهم ماسكين السماوات حتى لا تضحك الإنسان، وكتب الله سبحانه وتعالى وقد قال كل يمسك السماوات الأرض أن تدور، وأخذ الأرض الأوتاد يمسكون الأرض حتى لا تحرك بها، والآية صريحة أن الله جعل فيها الجدال حتى لا تميد فيها. إذن ولا أبدال قالوا مقسمين الأرزاق. إذن والله تعالى ماذا يعمل؟ لا وظيفة له أبدا، هذا هو عقيدتهم. لهذا يقولون يا أطباب ويا أبدال ويا أوتاد أجيبوا يا ذوي الإمداد، حينما الشعور الله هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف، فلا تردوا خائف أبتنا يا رسول الله. هذا قصيدة فهم من أول آخرها، حتى سمى الرسول عليه الصلاة والسلام طه وقاسم وحامين وياسين وأنهم مساكين حوله ما لهم إلا هو عند الله، ما لهم الله تعالى. يقول يا طه ويا طاسين ويا حامين ويا ياسين أنا عبد وأنا مسكين ما لغير أهل الله، أما الله تعالى ما أرادوا أهل الله هم لهم أمامهم دائما أبدا. لهذا لا يقوم إلا يقول يا ولي الله، ولا يجلس إلا يقول يا ولي الله، ولا يتحرك حركة إلا يدعو إلى الله سبحانه. إذن أين ربكم؟ ما لهم رب الحقيقة. لهذا قال بعض العلماء أن الصوفية وليدة الشيوعية، فالشيوعية أنكرت الله حكما، وهم أنكروا لسانا، قال الله تعالى ما بيده شيء، الأشياء كلها بيد الأولياء يصرفون الكون كيف شاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعضهم يقول إذا أخذت وردي تدخل الجنة بغير حساب، في قول لهم تدخل الجنة على كل الملائكة بلاش من النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب، وقول بعضهم هو سيد كما يقول إنه من رسول الله ومن الشيطان، هو يقول إذا قبضت قدمي تدخل الجنة بغير حساب، سبحان الله، وهل قدمه مفتاح الجنة؟ إلى هذا الحد يذكرون في كتبهم وكتب الشعراني من طلقات الأولياء الكبرى والوسطى والصغرى، ما لأ بها الأشياء، حتى الفسق والفجور يعده كرامة الأولياء. إذا رأيت وليا يشرب خمرا لا تعتقد أنه يشرب خمرا، أنه يشرب لبنا، إن الله جعله له لبنا، سبحان الله. التلميذ يقول أنا أشتري الخمر نفسي، أذهب إلى السوق وأشتري خمرا وأجيبه إلى سيدي ويقول لا تعتقد أنه خمر، لما هذا لبن جعله الله لبنا. هذا الشعراني في طبقات الأولياء، الخزايا موجودة حتى الزنا حتى إلى آخره، حتى كرامي الأولياء لا تعتقد أن هذا حرام، ولكن من يفهم هذا؟ فكتبنا نحونا الحمد لله ممنوعة، لكن بالخارج تباع، الكفر يباع بالشوارع، ما هناك أي من يمنع، لا عالم يتكلم ولا حكومة تتبع، ما هناك إلا الأحكام بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا كان قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سموه بآخر آية شركا، ونزه رسول سبحانه لأن يكون معهم شرع هذا حلال وهذا حرام، وسموه عبادة اتباع إنسان فيما حرم الله عبادة له، اتباع الشيطان فيما حرم الله عبادة له. ولهذا أخذ الله علينا عهدا بقوله سبحانه وتعالى: أنا مع أهديكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. من يعبد الشيطان؟ ما أحد يصلي له ركعتين ولا يعطي درهما واحدا صدقة، ولكن اتباعه المحرم. فاتباع الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى عبادة له، سواء كان إنسانا أو كان شيطانا أو كان أو كان. لهذا قال رحمه الله: فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في مفاتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في مفاتح الأمور. إذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه أي المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لو أو لا. العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغيره، كما قد يقع طائفة من منافقي هذه الأمة، والذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنجوم ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال الأحوال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، يعني أكلها حرام وذبح لغيره لا ملعون، وشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا شيء ذكره. ثم قالوا: من هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة المكرمة من الذبح الجن، يذبحون للجن، حتى هناك مسجد سمى مسجد الجن في المعلم. الذبائح كانت عنده دين وابدا للجن، على ان الجن هناك هذا مسجدهم، يتقربون الى الجن بالذبائح لغير الله سبحانه وتعالى، حتى جاءت الحكومه هذه الحمدان ومنعت الاشياء كلها. ولا ابدا، ما هناك الا الجن هم اقرب من الله سبحانه وتعالى، وانهم ينفعون او يضرون، مع ان الله تعالى نفع عنهم علم الغيب. يقول سليمان عليه الصلاه والسلام حينما توفاه الله وهو واقف عليهم ومشتغلون ليل ونهار شغل تحت يده هو ميت، قال تعالى: لو كانوا يعلم الغيب ما لم يكن العلم منهم، كيف يعملون اعمالا شاقه ليل ونهار ولا يعرفون انه ميت؟ اذا ليس الغيب لهم ابدا ولا غيرهم. فالغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، ومن اعتقد ان غير الله يعلم الغيب فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذبائح الجن. قلت: هذا الحديث رواه البيهقي عن الزهري مرسلا، وفي اسناده عمر بن هارون، هو ضعيف عند الجمهور، الا ان احمد بن سيار روى عن قتيبة انه كان يوثقه، وروى ابن حبان في الضعفاء من وجه اخر عن عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره مرفوعا. قال ابن حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه. على كل حال الحديث الاول صحيح انه ملعون من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وغير الله سواء كان جنيا او انسيا مطلقا، فكل مخلوق هو غير الله سبحانه وتعالى، من ذرة الى اكبر جبل هو مخلوق ما مات. ولهذا يقول سبحانه وتعالى للمشركين: افلا ينظرون الى الارض كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت. يعني قريش ما كانت تنكر هذه الاشياء ابدا، انما كانت تريد التوسل لغير الله سبحانه وتعالى حتى يقربهم الى الله. المعنى ان يكون الظالم. ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم لهم: كيف تدعون غير الله وتتمسحون بالأصنام والأشياء والأحجار وهي مخلوقة، وتعتقدون أن الله هو الخالق الرازق إلى آخره؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله، عبدنا وأنهم يخلقون أو يرزقون. لكن الآن تأتي إلى صاحب داعي قبر من صوفي أو جاهل أجهل مصطوفية أو جهل من ذهب، تقول له: هذا حرام لا يجوز، والميت لا ينفع ولا يضر ولا يسمعك ولا كذا ولا كذا. يقول: أنت من صدق الأولياء؟ الأولياء لهم كرامة، هم أحياء، أحياء في قبورهم، ينفعون ويضرون. النفس لا ينفعون أبدا، والضر صحيح أنه صاحبه يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى، لكن هل يسمع أنك تدعوه أو تناديه؟ لا، قد يسمع سماحا برزخيا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الأموات كلها تسمع، إن كان مسلما وإن كان كافرا، إن كان نبيا وإن كان شهيدا وإن كان يسمع، لكن هل يعقل؟ لا، هذا سماع برزخي. العلماء يثبتون هذا لكل من مات أنه حي في قبره حياة برزخية، يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يدري ماذا يفعل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حين يأتي يوم القيامة ويقف على الحوض، فتأتي أمته تشرب من الحوض فيمنعون بعضهم من الحوض، فتقول الملائكة: هؤلاء قد ارتدوا، إنك لا تدري ما حدث بعدك. يقول: أمتي أمتي. يقولون: لا، إنهم قد عبدوا وغيروا، إنك لا تدري ما حدث بعدك. إنه لازم المرتدين منذ خلقتهم. إذا لا يعلم الغيب مهما كان، الغيب لله وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في البخاري، ليس بشيء يقول مثلا ضعيف، في البخاري ومسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ سحقا سحقا بدل وغير، ويتركهم عطشانين لا يشربون ولا ولا إله، وإلى جهنم ولد، حيث أنهم قد بدلوا وغيروا وجعلوا السنة بدعة وبدعة هي السنة. وعلى كل حال حاصل والحمد لله بالله، والناس وراء الكثرة وراء الكثرة. إذا قلت لنا حرام قل كل الناس يعملون هذا الفعل، وهكذا يكتبون في الجنائل ولا يستحون أن الأمة على هذه الطريقة وعلى هذه العقيدة. كيف نقول هؤلاء كلهم مشركون؟ سبحان الله، الله سماهم مشركين، قال: مدعون لله ما لا يضر ولا ينفع، ما دعوا مع الله إلها آخر فذكرهم المعذبين، لا دعوا من الله إلا الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا لا لا، وكم يا آيات قرآني تخاطر النبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب الأمة، يقول: لا، هذا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو لأبي جهل. سبحان الله، يعني كأنهم لا يفقهون ماذا يقولون. والحقيقة أن أقوالهم وأفعالهم كلها تخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان في مولد أو كان في حضرة أو اجتماع، كلها طريقة واحدة. لأن في المولد نفسه كما يقولون وصات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه وأنه وأنه، عندما يأتون إلى الميلاد ينادونه: يا سراج يا بشير يا نذير، يا سراج يا منير، يا غياث المستغيثي، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي. هذا هو مولده، هذا هو الكف بعينه، عمدتهم ورجاءهم ومعاذهم وملاذهم، وأنه أمي. حتى بآخر الأبيات يقول: أغفر لي ذنبي يا رسول الله، لم يقول: يا غفر الذنوب، يا ستر العيوب، أغفر لي ذنبي يا رسول الله. صراحة ينقل ينادي الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يصدق أنه سراج منير ولا بشير ونذير، ولا أنه إيه كذا كذا، لكن صحيح أنه غفر الذنوب. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولكن من يعقل هذه الأشياء كلها؟ فالله تعالى وصف الكفرة بأنهم ينعقون بما لا يسمعون، وهؤلاء نفسهم ينعقون في المولد ما لا يعقلون. كيف يقول: يا غياث المستغيثين، يا غياثي، يا ملاذي، يا عمدتي، يا رجائي، يا رسول الله؟ يعني ما يعقل الكلام هذا؟ أو بهيمة؟ بل أضل من البهيمة، أضل لا شك. الله تعالى وصف الكفرة بأن قال: إنهم لك الأنعام، بل هم أضل من الأنعام. وهكذا نعبد الله هذه الأشياء، يذكرونها ويهزون رؤوسهم يمين وشمال، وكأنهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يسقط عليهم ويغضب عليهم، وسيمسخهم آخر الزمان قلل وخنازير. لكن من يعقل هذه الأشياء كلها إلا كما قال سبحانه وتعالى العالم؟ إذا كان الأمثال نضربوها للناس وما يعقلها، ولا يعقلها إلا العالم. ما العالم؟ الدكتور؟ لا، لا دكتور ولا ماجستير ولا أستاذ ولا ولا إله، إنما العالم المؤمن بالله، العارف بحق الله سبحانه وتعالى بأنه لا يصرف لغيره أبدا، هذا هو العالم. أما الدكتور صاحب الشهادة الطويلة يقوم يقول: يا ولي الله، ويجلس يقول: يا ولي الله. إذا ما نفع بالدكتور حقا، فهي عبارة عن هوى زاده ضلالا على ضلال. هو جاهل زاد تعظيما وتكبرا، وسحب ثوبه وراء ذي الحرمة، وهكذا إلى آخره، وخالف الناس بكل ما يستطيع، ويقول أنه دكتور. لا، الحقيقة أنه قد خالف الحق وترك الكتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا قلت له: هذا حرام يا شيخ، قال الله كذا وكذا، قل أنا مقلد. يعني مو دكتور، بطل الدكتور. دكتور في الحروف، يفسرها حرفا حرفا، من بلاغة ومن مناسبة ومن كذا، لكن يقول له: هذا حرام يا شيخ، يقول أنا مقلد، أنا عالم. رجع إلى الجهل، إلى البهيمية، وأضل البهيمية. هذا هو حالهم الآن كثير من الناس، إن تسألوا قرآنا وإن تسألوا حديثا، حتى في النحو يتخيل أمثال الشرك بالله. نحو يكتبوا على السبورة ويكتب أذكار مش في الشرك بالله. اعرف يا تلميذ يا رسول الله. إذا النبي لماذا يناديك؟ ليه ما قال: يا محمد ولا يا علي ولا يا طالب ولا يا دكتور أو كذا أو كذا؟ عشان يعتقد أن رسول الله هو له المستغاث به والمنادى، حتى في النحو عبد الله. هذه العقيدة الشيطانية التي فسخت في قلوب هؤلاء وظلوا على طريق المستقيم، ولو كانوا علماء ولو كانوا ولو كانوا. ثم قال رحمه الله: قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت الذبائح إليهم، أي إلى الجن إلى غير ذلك. لذلك قال النووي رحمه الله: وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن من ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتأ له وخارج بتحريمه لأنه ما أهل به لغيره. هذا حاصل كثير، لا يحفر إنسان بئرا إلا يذبح ذبيحة للجن، ولا يحفر بيتا أساسا لبيت إنسان إلا يذبح ذبيحة للجن، ولا يرفع بناء أو صب المادة إلا يذبح ذبيحة للجن، وهكذا العتبة وهكذا فوق فوق حتى إذا أراد الدخول ذبح الذبيحة وعلق الجن برسكه بعود حتى يعلم الجن أنه قد ذبح ذبيحته. هذا حاصل محل العلم، فكيف محل الجهل؟ وحاصل كذلك الذبيحة أمام العروس عندما يدخل مع عروسته، لماذا يذبحون هذه الذبيحة؟ يقول عشان الشيطان ينشغل بالدم، لأنه كلب العقد دم، ما يفكرون أن الشيطان أخبث وأخبث يدخل يكشف بين الزوجة وزوجته ويطلقه لسه ما دخل بها، جهل. يقول لك العقد دم ينشغل بالدم، وهكذا الميت إذا خرج الميت ذبحوا الذبيحة أمامه، لماذا يا ناس؟ قالوا علشان الشيطان ينشغل بالدم، ما يشغل الميت في القبر، كان شيء يدخل القبر معه، وإذا دخل معه سيشوش عليه إذا غلط في السؤال والجواب. إذا هذا الحد جهل الناس هذه الأشياء كلها، ويذبحون لغير الله ويدعون هكذا أنها إبليس حقا. هكذا كما قال الزمخشري العين، إذا حفروا عينا ذبحوا لها ذبيحة جنجل، إذا نقصت العين قليلا يذبحون ذبيحة. الفقير فيهم بأن الجن قد سد العين برجله، إذا يذبحوا ذبيحة للجن. ومن يأكل الدرع هذا؟ الفقير يأكله هو الأول، لأنه صعب العلم وصعب الصحة الطويلة. وتعرفون أن في مصر كان قبل الإسلام الشيطان يغطي على عيونهم فيعتقدون أن النيل نقص، فيفتيهم الشيطان أو أولياء الشيطان بأن يلبسوا عروسا جميلة بأحسن ثياب وأحسن حلي ويلبوا بها لوسط النيل، فالنيل يجري. كان هكذا يعني كل سنة، والشيطان يغطي عيونهم بهذه الطريقة. فلما فتحت مصر وجاء عبد العاص رضي الله عنه فأرادوا أن يعملوا هذا العمل، قال ما هذا؟ قالوا نحن نفعل هكذا كل سنة ولا الماء ينقص عليهم. قال لا لا تفعل، أنا سأكتب لمن عمر رضي الله عنه ننظر ماذا يقول. فكتب وأرسل بريدا بسرعة، فلما رأى عمر رضي الله عنه هذا الجواب غضب من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إذا كنت تجري بإذن الله فاجري وإلا لا حيث لك. وكتب كتاب عنه العصر إن قد أرسل كتابا بالنيل، اقرأ هذا الجواب لأهل مصر واسمعهم هذا الجواب ثم ارمي بجواب هذا النيل. ففعل عمر رضي الله عنه هذا الفعل، جمع الأمة وقرأ عليهم جواب عمر، ثم أخذ الكتاب الصغير ورمى به المصطلح. الشيطان رفع الأذى من عيونه ورأى أن ما يمشي من أحسن سبيل. هكذا الشيطان يغطي على قلوب الغفلة من المؤمنين ليقول أنهم سادة أو أنهم أشراف أو أنهم دكاترة أو غيره. فالشيطان هكذا كما قال العلماء عشش في قلوبهم وبعض وفرق، لا يمكن فيه أبدا لو قرأ القرآن من أول إلى آخر، لأن الشيطان قد أعمى قلبه وأعمى بصيرته وجعله أغلق لا يفهم شيء أبدا. لهذا قال الله تعالى فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عيون لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم ماذا ختم الله بهم كما في آية أخرى؟ إنهم لك الأنعام ولهم أضل. وهذا حال كثير من الناس يقرأ كلام الله ولا يفقه ولا يدري ما لا يقول، إنما يهز رأسه أو يسمع صوت القارئ العجيب ويعجبه صوته وترنمه ونغماته، هذا اللي يفرح به. أما أن يفهم آية آية يعرف أن هذا حلال فيعمل أو هذا حرام فيبتعد، لا. هذا لو قلت له هذا حرام يقول أنا مقلد ما أعرف، أنا متبع، أنا مفسر، وأنا حاكم أحكم على الناس أن هذا فاسق وهذا كذا. وهذا كثير من الناس مؤلفون كتب ويدعون الناس إلى هذه الخرافات ويدعون الناس إلى هذه الشركيات ويلكف بالله سبحانه وتعالى ويقول نحن ما نحكم على الناس بشيء، ندعوهم فقط. كيف تدعوهم للخير أو تدعوهم للشر؟ هذا خير، كيف خير يا أخي هو ذكر غير الله واستغاثة بغير الله واستعانة بغير الله ورجوع إلى غير الله، كيف يكون خير؟ الخير ما كان يحبه الله سبحانه وتعالى، والشر لا يحبه الله أبدا مهما كان، إنما يحب الله ما كان طيبا كما قال سبحانه وتعالى إليه يسعد الفرم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإن الله طيب لا يقوم الأعمال لما كان طيبا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قلنا لا يفقهون هذا أبدا، إنما هم كالأنعام بل أضمن الأنعام ولحم طيب. هي على هذا الزمخشري كما تعلمون ذكر هذا القول وهو معتزلي، لكن عقيدة من جهة التوحيد لا بأس به، عنده خرافات بالصفات والصفات، لكن في عقيدة لا بأس، جيد، فجاء بما يفعله الناس من عقائد ومن خرافات ومن أشياء كلها ضلالة. قال الرافعي رحمه الله: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذا في الحقيقة استبشارا بقدوم المولود، هكذا يقول. قال السلام: قلت إن كان يذبحون استبشارا كما ذكر الرافعي فيدخل في هذا، صحيح؟ والضيف يكرم، وقال عليه الصلاة والسلام: من كلم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن يذبحون أمامه تعظيما له، لا، هذا هو الذي لا يحله الله تعالى أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. قال: ويدخل لك، وإن كان يذبحون تقربا إليه فهو داخل بالحي الأول. وعلى كذلك كما قلنا سابقا جدا جدا، لهذا كلمة العلماء يناقشون الذابحين عند القبور: لماذا ذهبت عند القبر تذبح؟ إذا كنت أردت الصدقة لله سبحانه وتعالى اذبح لبيتك وصدق به على الفقراء المساكين لا عند القبر، لكن قصدك تعظيم صاحب القبر، وهكذا إلى آخره. وهكذا كلمة الناس كما قلنا يعظمون الأيام والليالي ويعظمون الموالد والذبائح كلها غير مسحه. لو كان هذا الصدقه صحيح وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذبح كل يوم صدقه لله، او كما يقولون يوم الاثنين يعظمون يوم الاثنين، لانه اذا عصر يوم الاثنين طيب، يعني في السنه مره واحده ما تحبه الا يوم الاثنين فقط في السنه، حبه دائما ابدا، واذبح كل يوم ذبيحه لله تعالى فرحا به اثنين راسه، او على اقل شيء كل اثنين كل اثنين. لكن الجهل والتقليد العمى راوا النصارى واليهود يعظمون ليلة ميلاد رؤسائهم، قال: إذا كان هؤلاء النصارى واليهود يعظمون رؤسائهم وهو إلى آخره، إذا النبي صلى الله عليه وسلم حق وحق وأولى، إذا هو تقييد أعمى اتباع لليهود والنصارى. وهذا كما قلنا مصداقا لقول عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سلم من قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا في حرب بدر دخلتم، حتى قال في رواية وإن كان فيها ضعف لكن الواقع حسن: حتى لو وجد في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية لا يوجده أمتي من بعد ذلك. وهذا أن تعرفه بالخارج، من يحل محرم الله؟ ما حد يحل، كالبهائم ما هناك حلال ولا حرام، فكل إنسان لا يعرف نسبه ولا يعرف أباه ولا يعرف أمه، لأن كل عندهم حلال، إذا من يحل محرم الله؟ إلا المؤمن بالله، والمؤمن بالله المتمسك بدين الله سبحانه وتعالى صحيح. أما الذي يمشي وراء اليهود والنصارى فهذا ليس مسلم، وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وصام نادم وهو مقلد أعمى يمشي وراء اليهود والنصارى بكل ما عملوا فهو شبيه بهم، وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ما يتوالوهم وتحبونهم وكذا وكذا بعضهم أولياء بعض وما يتولهم فإنه منهم، ومن تولهم في أي شيء في المحبة في الاتباع في لسانه في قلبه في قلمه يكتبون عن أمة من علماء من ليس جهلة من دكاترة وفقط دكاترة يكتبون أن الأديان الثلاثة صحيحة كلها المسيحي والإسرائيلي والإسلامي، وكذبوا كلام الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو الآخر من الخاسرين. كيف يقول الأديان الثلاثة صحيحة كلها موجودة؟ يعني هو أعمى؟ لا شك أنه أعمى، وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أنا من أعرض عن ذكره فإن المعيشان ضنكا، قال: من أعرض عن ذكري فإن المعيشان ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. فيقول ربي: لمعيش الأعمى قد كنت بصيرا، قال: أخذتك آيات فآياتنا فنسيتها تركتها، فكذلك يموت الإنسان إذا أنت تركتها، يعني من ترك كلام الله وتمسك بغيره يحشر يوم القيامة. في الدنيا الشيطان له قرين، هو الذي يدل على الأشياء كلها، هو وليه. هذا يقول سبحانه وتعالى: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يشركون بالله سبحانه وتعالى كما قالت الملائكة، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون أو يؤمنون، هكذا من تولى غير الله سبحانه وتعالى فالشيطان وليه، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إنسان قد يصلي وينتهي من الصلاة ويدعو غير الله: يا أولياء الله يا فلان يا فلان، بل بعض الناس يحج وفي وسط عرفة ينادي: يا أولياء الله يا خمسة ويا رسول الله ويا ستة ويا سبعة ويا فلان ويا فلان في وسط عرفة، ولا يعرف أن الله ينزل السماء الدنيا يبايره ملائكته وأن يتوب على من تاب ويعفو عن من أخطأ وهكذا إلى آخره، لا يفكر بهذا. بل الأولياء عندهم العمدة كما قلنا في آية السابقة على هذا بصدق أهل هؤلاء الشياطين الصوفية الجهلة لا يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا يعرفون الإسلام ما هو الإسلام. وقوله لعن الله من لعن والده قال بعضهم يعني أباه وأمه وإن علوا جده وجد جده إلى أخه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الكبائر شتم الرجل والديه. قال يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه يسب أمه. إذا كان هذا حال المشكل سد فما ظنك بمباشر اللي يلعن أباه وأمه وجده وجده هذا أشد وأشد مباشرة. وهكذا يقول قوله لعن الله من أوى محدثا أوى بفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه وحمد. وقال أبو السعدات قالوا أويت إلى المنزل وأويت غيري وأويت أدخلت بيتك. الآن كما تعرفون حاصل الآن خاصة بالمدينة من وراء يعني هو مكان مقرر الحجاج يأتينا من كل البلاد بعضهم جاء لك مسلم الموالي والحضارات في بيت الإنسان أي هذا حدث وأويناهم وأخذنا إذن أجل من على ذلك وزدناهم فرحا وحضرنا معهم وطبلنا وزمرنا. إذا ماذا سيكون أعملنا معهم؟ نحن في المدينة من وراء يقول عليه الصلاة والسلام من حدث فيه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله من الصبر ولا عدل لا فرضا ولا نفلا. إذا كيف نفعل مع هؤلاء؟ بل كما تعلمون الآن نفس المبتدعين في المدينة نآويهم ونحييهم ونحضر معهم في المولد وفي التطهير والتدمير والشرك كما سمعتم. يا بشير يا نذير يا سراج يا منير يا غياث المستغيثين يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي هذا مولده. إذن هل يعقل المسلم هذا يقول؟ لا لا يعقل أبدا ويظن هذا قربة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كلا هذه محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن يعني يقول عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن المعاصي ليس خاصة بالشرك بالله أو بالزنا أو بالشرك والخمر لا كل ما خالف الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو معصية من صغيرة أو كبيرة. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة عن الصلاة ما دام يصلي الإنسان على الصلاة تكبر صغيرة مع صغيرة مع صغيرة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أذنب المرء ذنبا ولم يتب نفث الله في قلبه نفثة سوداء وإذا أذنب ذنبا آخر ولم يتب نفث الله في قلبه نفثة أخرى حتى يسود قلبه. إذا سود قلبه لا يفقه هذا أولا حاصل لا يفقهون ماذا يقولون بل يهزون رؤوسهم بالشرك بالله وزعمهم أن هذا محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. النصارى هكذا ابتدعوا بدعا بعد عيسى عليه الصلاة والسلام واعتقدوا أنها مرضاة لله مرضى. لكن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قوله ورافته ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله هكذا قصدهم. فما رعوا حق رعايته لو كانت لله كان يرعونها حق رعايتها لكنهم خالفوا الحق وتركوه وتمسكوه بالباطل. اذا ما هناك الا الفسق والفجور. فلهذا يقول سبحانه وتعالى فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم. فهو ليس صحيح ان يتمسكوا بدين عيسى عليه الصلاه والسلام وعملوا به وهؤلاء قال فاسق وافتهم فاسق. اذا هؤلاء فسقه ابتدع بدعه يتقرب بها الى الله او محبه الى النبي صلى الله عليه وسلم هو فاسق. والفاسق قد يكون كافرا وقد يكون مشركا وقد يكون الى اخره. لان الفسق هو الخروج عن الحد الشرعي الى ما لا حد له يتبع ما امره الشيطان فيتخذه وليا من الله سبحانه وتعالى ويجعله هو المشرع له. فهؤلاء جعلوا العلماء والرؤساء مشرعين. فالله تعالى يقول انا اذمهم لانهم اتخذوا اربابا من دين الله. ولهذا قال عدي بن حاتم لما سمع الايه ما عبدناهم يا رسول الله في روايه والله ما عبدوهم. قال اليس اذا احلوا ما حرم الله اتبعتموهم او حرموا ما احل الله اتبعتموهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم اياهم. معنى ما يتبع انسانا في ما حرم الله نادى المحرمات واتبعوا فقد عبدهم دون الله. أو حرم أشياء هذا حرام لا يجوز لا تفعله. إذا حرم ما حل الله اتبعه فقد عبدهم دون الله. هكذا كلمة الناس الآن يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله فهم أرباب والناس يتبعونهم ويقولون الحكومه الحكومه. لا يا اخي، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، ليس الانسان. الانسان يخطئ ويصيب مهما كان، عليك باتباع الحق وان قل فاعله كما يقول العلماء، وعليك بالابتعاد عن الباطل ولو كثر فاعله. فالكثيرة تحج عن الانسان مهما كان، انما الحق يتبع ولو كان بعد واحد من فقط. فالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام دعوا الناس وكانوا وحدهم، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: عري بي الى السماء رايت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورايت النبي وليس معه احد، ما حد تبعه. اذا يا اخي لا يضرك لا ابوك ولا امك ولا زوجتك ولا ابنك ولا اخوك ولا اقرب قريب، لا يضرك. ان خالفك بالحق اتركه وابتعد عنه كليا، لا تجامله ولا تداهن معه. ان الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بانهم لا يمكن هذا القول ابدا، لقوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادوا من حق الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم الى اخر الايه. لا يضرك ابوك اذا خالفته، لا يضرك شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك علم فلا تطعهما،